لقرون طويلة. إذا أراد أي شخص البحث عن الدليل القاطع أو يعني المرجع النهائي في النصوص القديمة حول الأخلاقيات الجنسية وغض البصر، كان يتجه مباشرة إلى سفر أيوب.
نعم، وتحديداً الفصل 31 الآية الأولى.
بالضبط، معظم الترجمات الحديثة التي نعتمد عليها اليوم تقدم هذا النص بعبارة تبدو واضحة جداً، وهي تقريباً: قطعت عهداً مع عيني ألا أنظر بشهوة إلى فتاة عذراء.
صحيح، يعني النص يبدو محسوماً ولا يحتمل أي تأويل آخر.
تماماً، يبدو وكأنه رجل صالح يضع حداً صارماً لغرائزه البيولوجية. لكن وهنا نأتي إلى صلب موضوعنا اليوم، ماذا لو كان هذا الفهم الشائع الذي استمر لآلاف السنين خاطئاً تماماً؟
نعم، ماذا لو كان هذا الفهم الشائع الذي نعتبره درساً في النقاء الشخصي لا علاقة له بالشهوة أو الرغبات على الإطلاق؟ ماذا لو كانت تتحدث عن شيء أكثر تعقيداً، شيء يتعلق باحتكار السلطة ومراقمة الثروات والنفوذ السياسي في العالم القديم؟
واو، هذا نقلة نوعية في التفكير، وهذا بالضبط ما يجعل دراسة اللغات القديمة أمراً مذهلاً ومحبطاً في آن واحد. نحن نقرأ هذه النصوص عبر عدسات ثقافتنا الحديثة،
ونعتقد أننا نفهمها لأن الكلمات تبدو مألوفة لدينا.
بالضبط، لكن الحقيقة هي أننا في كثير من الأحيان نسقط مفاهيمنا الخاصة على مجتمعات كانت تفكر وتصنف العالم بطريقة تختلف جذرياً عن طريقتنا.
في هذا الغوص العميق اليوم في مصادرنا، لدينا مهمة مثيرة جداً تعتمد على التعليقات والأبحاث النقادية للدكتور جون وولتون حول هذا النص التراثي. الهدف هو استكشاف كيف يمكن لافتراض ثقافي واحد أن يغير المعنى الحقيقي للنص تماماً.
وهي مهمة تستحق هذا البحث المعمق فعلاً.
حسناً، دعونا نفكك هذا. للبدء في فهم ما يحدث حقاً مع أيوب في هذه الآية، يجب أن نتوقف عند الكلمة الافتتاحية وهي العهد.
نعم، كلمة مهمة جداً في السياق القديم.
في لغاتنا اليومية، العهد قد يعني وعداً بسيطاً أو ربما قراراً شخصياً نتخذه بيننا وبين أنفسنا، أليس كذلك؟ لكن يبدو أن استخدام الكلمة هنا يحمل طابعاً قانونياً صارماً لا يتناسب مع مجرد قرار بغض البصر.
صحيح، مصطلح العهد في لغة الشرق الأدنى القديم وفي مصطلحات التوراتية القياسية يحمل ثقلاً سياسياً وقانونياً هائلاً. لا نتحدث هنا عن التزام شخصي تتخذه في لحظة صفاء ذهني.
إذن نحن نتحدث عن شيء أقرب إلى معاهدة رسمية؟
بالضبط، في العالم القديم العهد هو أداة قانونية تستخدم عادة بين طرفين غير متساويين في القوة، يعني السيد العظيم أو الملك من جهة والتابع الخاضع للسلطة من جهة أخرى.
ما يعرف بمعاهدات التبعية.
نعم، معاهدات التبعية، وهذه المعاهدات كانت تفرض شروطا صارمة جدا على التابع لضمان ولائه التام وعدم تمرده وحتى دفع الجزية وتقديم الدعم العسكري.
لحظة، إذن أيوب هنا لا يقدم مجرد وعد، بل يستخدم لغة سياسية بالغة الصرامة لوصف علاقته بأجزاء من جسده، وتحديداً عينيه.
صحيح، هو يعامل عينيه كأنهما أتباع خاضعون لسلطاته.
هذا يذكرني، تخيل معي مديراً تنفيذياً مهووساً بالسيطرة، يكتشف أن أحد مديري الفروع الإقليمية بدأ يتخذ قرارات توسعية من تلقاء نفسه.
تشبيه مثير للاهتمام.
نعم، فيقوم هذا المدير التنفيذي باستدعائه وتوقيعه على عقد مقيد يجرده من أي صلاحيات استراتيجية. أيوب هنا يلعب دور هذا المدير التنفيذي، وعيناهما ذلك الفرع المارق الذي يجب تحجيمه وترويضه.
ما يثير الاهتمام هنا هو الطبيعة المنهجية لهذا القرار. عندما يفرض الملك عهداً على التابع، فهو يضع قيوداً قانونية تمنع هذا التابع من اتخاذ قرارات مستقلة قد تضر بمصالح المملكة.
أيوب يعتبر جسده مملكته الخاصة.
بالضبط، أيوب يدرك أن عينيه قد تتصرفان كجواسيس أو كقادة محليين يسعون لتوسيع النفوذ بطرق تتناقض مع قيمه الأساسية، لذا يفرض عليهما حالة أشبه بالأحكام العرفية.
طيب، هذا يطرح سؤالاً بديهياً جداً، إذا كانت العيون تحت هذا العقد الصارم، فما هو النشاط المحدد الذي يتم منعها من القيام به؟
هذا هو السؤال الأهم.
الترجمات الإنجليزية والعربية تقول بوضوح انظر بشهوة، ولكن بالعودة إلى بحث الدكتور وولتون في الجذور العبرية نجد أن الكلمة الأصلية تحكي قصة مختلفة تماما.
اللغة العبرية القديمة دقيقة للغاية، والفعل المستخدم هنا هو أتبونين، وهو مشتق من الجذر اللغوي بيني.
وهذا الفعل لا علاقة له بالنظرات العابرة، صحيح؟
أبدا، لا علاقة له بالرغبات الجسدية. عبر العهد القديم بأكمله يظهر هذا الفعل 22 مرة، وثمانية منها في سفر أيوب نفسه. وفي الغالبية الساحقة من هذه الاستخدامات يدل الفعل على عملية ذهنية نشطة.
عملية ذهنية يعني مثل الفحص أو التقصي؟
نعم، الفحص الدقيق، التقصي أو التأمل التحليلي. إنه نشاط متعمد يهدف لجمع المعلومات أو تقييم موقف ما.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. هذا يبدو وكأنه تحقيق أو تدقيق أكثر من كونه مجرد فعل بصري. لكن ألا يمكن أن يحمل هذا التقصي طابعا جنسيا إذا كان المفعول به امرأة؟
هذا افتراض شائع، لكن القواعد النحوية الدقيقة تتدخل هنا لحسم الأمر. الدكتور ويلتون يشير أن الفعل إتبونين عندما يقترن بحرف الجر آل،
وهو نفس التركيب المستخدم في آية أيوب، أليس كذلك؟
بالضبط، عندما يقترن بهذا الحرف فإنه يأخذ مسارا محددا جدا. هذه الحالة النحوية الدقيقة لم تظهر في كل النصوص القديمة سوى مرة واحدة أخرى.
أين ظهرت؟ في المزامير؟
نعم، في المزمور 37 الآية العاشرة. وفي ذلك المزمور السياق يتحدث عن البحث أو التقصي الدقيق عن مكان الأشرار.
ولم يكن هناك أي تلميح لأي سياق جنسي؟
لا من قريب ولا من بعيد. بناء على الاستخدام التاريخي واللغوي، الفعل يعني حرفيا التقصي بنشاط للبحث عن شيء محدد وتحديده كهدف.
واو، طيب هناك أيضا تفصيل آخر قرأته في ملاحظات البحث، وهو يتعلق بأداة صغيرة تجاهلتها معظم الترجمات، الكلمة العبرية ما.
نعم، الأداة ما تترجم ببساطة إلى ماذا أو كيف. وفي الأدب الحكمي القديم تستخدم هذه الأداة بكثرة لافتتاح الأسئلة البلاغية.
إذن هي تغير بنية الجملة بالكامل.
تماما، بدمج هذا مع الفعل الذي ناقشناه للتو يتحول النص من كونه إقرارا بسيطا إلى سؤال استنكاري عميق. أيوب لا يقول لن أنظل، بل يطرح سؤالا منطقيا.
يعني يقول مثلا: بما أنني قيدت عيني بعهد صارم، فأي مصلحة لي في التقصي عن هذا الشيء؟
أو لماذا أتعب نفسي بالبحث الدقيق عن هذا؟ بالضبط.
طيب دعنا نتوقف هنا لحظة. إذا كان الفعل العبري يعني بشكل قاطع التقصي أو الفحص الدقيق، ولم يستخدم قط في سياق يحمل دلالات الانجذاب الجسدي، فلماذا نجد ترجمات عالمية كبرى تضيف كلمة بشهوة؟
هذا سؤال وجيه جدا.
نحن لا نتحدث عن أخطاء مطبعية هنا، نحن نتحدث عن لجان من مئات اللغويين والعلماء. هل اخترعوا هذا المعنى من فراغ؟ كيف يمكن لخطأ بهذا الحجم أن يستمر لكل هذه القرون؟
المترجمون لم يخترعوا المعنى من فراغ، لكنهم وقعوا ضحية ما يعرف في علم الترجمة بالاستنتاج من السياق المسبق. عملية الترجمة ليست مجرد استبدال كلمة بأخرى.
هي عملية تفسيرية في النهاية.
نعم، تفسيرية بالضرورة. عندما وصل المترجمون إلى هذه الآية، وجدوا فعلا يفيد النظر أو التقصي، يليه مفعول به، يترجم عادة إلى فتاة عذراء.
والعقل الحديث مبرمج على افتراضات معينة.
صحيح، مبرمج على افتراضات حول ديناميكيات القوة بين الرجال والنساء، فيفترض تلقائيا أن اهتمام رجل قوي بفتاة عذراء يجب أن يكون دافعه جنسيا. لذا أضافوا كلمة بشهوة لأنها بدت الخيار الوحيد المنطقي في ثقافتهم.
يا إلهي، إذن هم لم يترجموا الكلمة، بل ترجموا الافتراض الثقافي الذي قفز إلى أذهانهم عندما قرأوا الكلمة.
وهذا هو الفخ، وما يؤكد وقوعهم في هذا الفخ هو أن اللغة العبرية تمتلك بالفعل فعلا واضحا وصليحا للتعبير عن الشهوة أو الرغبة الشديدة في الامتلاك.
ما هو هذا الفعل؟
الفعل حمد. هذا الفعل استخدم مرارا في نصوص أخرى للنهي عن اشتهاء ممتلكات أو زوجة الجار.
إذن لو كان الكاتب يريد التحدث عن الشهوة في سفر أيوب
لكان استخدم حمد دون تردد.
بالضبط، لكنه اختار إتبوينينو. هذا الاختيار المتعمد يجب أن يقودنا للبحث عن نية مختلفة تماما.
هذا الاكتشاف يغير المعادلة بالكامل. بصراحة نحن الآن أمام رجل متنفذ يفرض حظرا استراتيجيا على قدرة عينيه على التقصي أو البحث، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن هو التقصي عن من أو عن ماذا؟
وهذا يقودنا إلى المفعول به في الآية.
الكلمة العبرية بتلا، الترجمات الحديثة تخبرنا أنها تعني عذراء، لكن بناء على ما نكتشفه اليوم أظن أن هذه الكلمة أيضا تخفي ورائها عالما كاملا من المفاهيم التي فقدناها.
كلمة بتلا هي المحور الذي تدور حوله هذه المفارقة بأكملها، صدقني.
كيف ذلك؟
عندما نستخدم كلمة عذراء في لغتنا المعاصرة فإننا نشير حصريا إلى حالة بيولوجية أو إلى التاريخ الجنسي للفرد. أنظمتنا التصنيفية الحديثة تهتم جدا بهذه التفاصيل.
نعم، هذا هو المعنى الوحيد المتبادر للذهن.
لكن في مجتمعات الشرق الأدنى القديم لم تكن الحالة البيولوجية هي الأساس الذي تصنف عليه النساء قانونيا واجتماعيا.
طيب، هذا يحتاج إلى توضيح أكثر. كيف يمكن لكلمة تترجم دائما إلى عذراء ألا تكون مرتبطة بالأساس بالغياب الفعلي للتجربة الجنسية؟ أليس هذا تناقضا كبيرا؟
ليس في السياق القديم. المعنى الجوهري والقانوني لكلمة بطولة لا يتعلق بما فعلته المرأة أو لم تفعله، بل يتعلق بمن هو المسؤول عن حمايتها قانونيا واقتصاديا.
يعني الكلمة تشير إلى مظلة الحماية.
نعم، تشير إلى امرأة شابة لا تزال تعيش تحت مظلة والديها ولم تنتقل بعد إلى مظلة زوجها. بالطبع في مجتمع زراعي أبوي، الغالبية العظمى من هؤلاء النساء كن بالفعل عذار بيولوجيا.
فالتقى المعنى الاجتماعي مع الحالة البيولوجية، وهذا ما سبب الخلط لاحقا.
بالضبط، لكن الجوهر لم يكن فيزيولوجيا، بل كان يتعلق بالحالة الاجتماعية والاقتصادية. إنها فتاة في سن الزواج ولا تزال في عهدة والدها، ويمكن التفاوض معه لخطبتها.
هذا تفسير يذكرني بالفرق بين الحالة الصحية للشخص وحالته في السجلات الضريبية.
كيف تقصد؟
يعني إذا كنت طالبا تعيش في منزل عائلتك، فالنظام الضريبي يصنفك كشخص معال بغض النظر عن تفاصيل حياتك الشخصية أو الصحية. كلمة بتولاه إذن لم تكن تقريرا طبيا يطلبه المجتمع، بل كانت أشبه بوصف قانوني يحدد حالة التبعية.
هذا تشبيه ممتاز ويشرح الآلية بوضوح شديد. الحالات البيولوجية كانت نتيجة ثانوية للوضع القانوني، وهناك أدلة نصية تدعم هذا بالمناسبة.
حقا؟ مثل ماذا؟
هناك نصوص في العهد القديم تستخدم مصطلح بتولة لوصف نساء خضن تجربة الزواج وربما الترملة، لكنهن عدن للعيش تحت حماية آبائهن.
واو، إذن استعادتهن لهذا اللقب لم تكن معجزة بيولوجية،
بل كانت عودة إلى المربع القانوني الذي يجعلهن تابعات لرب الأسرة الأصلي. الأنظمة التصنيفية للإسرائيليين القدماء كانت براغماتية جدا.
من يوفر الحماية، الأب أم الزوج؟ وما إذا كانت المرأة قد أنجبت ورثة أم لا؟
صحيح، هذه كانت اهتماماتهم الفعلية.
طيب، دعنا نجمع كل هذه القطع المعقدة معا لنرى الصورة الكلية. لدينا أيوب، رجل ثري وقوي يبرم معاهدة صارمة لتقييد قدرة حواسه على الفحص والبحث الدقيق عن فتيات في سن الزواج ومتاحات للخطبة من آبائهن.
نعم، هذه هي الترجمة الدقيقة للآية الآن.
إذا لم يكن أيوب يصارع الغرائز في الشارع، وإذا كان النص لا يتحدث عن الشهوة، فلماذا يمنع نفسه من البحث عن فتيات صالحات للزواج؟ لماذا يتخذ قراراً بهذا الحجم ويصيغه بهذه اللغة القانونية الثقيلة؟
للإجابة على هذا يجب أن ننظر إلى وضع أيوب الاجتماعي. أيوب لم يكن يبحث عن عهد بالتبتل أو الزهد الجنسي لأسباب روحية، أفهو رجل متزوج بالفعل ولديه أبناء.
إذن ما هو الهدف المنطقي من التقصي والبحث الدقيق عن نساء متاحات للزواج في ذلك العصر؟
الهدف الوحيد المتبقي هو ترتيب زيجات جديدة. في المجتمعات القديمة كان تعدد الزوجات ممارسة مقبولة ومنتشرة، خاصة بين النخب، ولكن بالنسبة لرجل بمكانة أيوب وفروته، الزواج المتعدد لم يكن مجرد خيار شخصي،
بل كان أداة سياسية واستراتيجية بامتياز.
تماماً.
أنت تتحدثين هنا عن مفهوم الحريم. نحن دائماً نتخيل الحريم كصورة نمطية لملك محاط بالنساء من أجل المتعة، لكن يبدو أن الأمر كان له أبعاد جيوسياسية واقتصادية عمق بكثير.
قديم كان المؤسسة السياسية والاقتصادية الأهم. امتلاك عدد كبير من الزوجات والمحضيات كان المؤشر المطلق على قوة الرجل ومكانته الاجتماعية وحجم ثروته.
يعني من خلال الزيجات المتعددة كان الحكام والأثرياء ينسجون تحالفات مع القبائل لضمان السلام أو النفوذ.
نعم، تحالفات دموية واستراتيجية، كما أن امتلاك عائلة ضخمة كان يوفر قوة عاملة هائلة لإدارة الأراضي الزراعية الشاسعة وجيشا صغيرا من الأبناء الموالين لضمان استمرار الإرث.
كان الحريم بمثابة الإعلان الأقوى للمجتمع: أنا أمتلك من الموارد والنفوذ ما يفوق تخيلاتكم.
بالضبط.
إذن البحث عن المزيد من النساء لم يكن بحثا عن الرومانسية أو تلبية لشهوات عابرة، بل كان بمثابة استراتيجية اندماج واستحواذ للشركات في عصرنا الحالي.
تشبيه في محله تماما.
الأمر يشبه الأثرياء اليوم الذين يكدسون العقارات الفاخرة أو يشترون وسائل إعلامية كبرى كوسيلة لاستعراض الهيمنة واحتكار القوة. وعندما نفهم ذلك يتغير معنى تصرف أيوب بشكل جذري.
نعم، هو لا يقول لن أنظر إلى النساء،
بل يقول أرفض استخدام ثروتي ومواردي لشراء المزيد من التحالفات وتوسيع نفوذي. إذن ماذا يعني كل هذا؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، وهذا يتسق تماما مع شخصية أيوب كما يعرضها النص، سنجد أنه يقدم دفاعا مستميتا عن نزاهته في الآيات اللاحقة من نفس الفصل، مثل الآيتين 24 و25.
صحيح، هو يصرح بأنه لم يضع ثقته في الذهب ولم يفرح بكثرة ثروته
ولم يعتمد على القوة المادية التي يمتلكها. لذا رفضه للتقصي عن النساء الصالحات للزواج هو امتداد طبيعي لرفضه الجشع والغطرسة. إنه يرفض بناء إمبراطورية شخصية على حساب الآخرين.
هذا التفسير يقلب الطاولة بالكامل. أيوب في هذه الآية ليس رجلاً يقمع غرائزه البيولوجية خوفاً من الخطيئة الأخلاقية، بل هو رجل يتمتع بقوة ونفوذ هائل ويختار بوعي وإرادة حرة ألا يستغل تلك القوة لتعظيم ذاته.
نعم، الآية لم تكن قط دليلاً على النقاء الجنسي الفردي، بل هي بيان سياسي واجتماعي صارم حول السيطرة على شهوة السلطة والتوسع. أيوب يضع حداً لجشعه المؤسسي
وليس لجشعه البصري.
بالضبط، وهذا التحول في الفهم يبرز أهمية القراءة الدقيقة التي تحترم السياق التاريخي. عندما نفرض قوالبنا الحديثة حيث تعني كلمة عذراء غياب التجربة الجنسية، وحيث تعني النظرة إلى المرأة الانجذاب الجسدي،
فإننا نمحو الصوت الأصلي للكاتب تماما
ونستبدله بصوتنا نحن. لقد حولنا رسالة عميقة حول مخاطر احتكار السلطة واستغلال النفوذ إلى درس مبسط في غض البصر.
وهذا يقودنا إلى أهمية هذا الاستكشاف لأي شخص مهتم حقا بفهم العالم من حوله. ما نتعلمه هنا في هذا الغوص العميق لا يقتصر على نص قديم حسب، بل هو درس قاس في التواضع الفكري.
أتفق معك تماما.
نحن نميل دائما إلى الاعتقاد بأن قراءتنا للأمور، سواء كانت نصوصا تاريخية أو حتى سياسات حديثة، هي القراءة الموضوعية الوحيدة. ننسى أننا نرتدي نظارات ثقافية تحدد لنا ما نراه.
يتملي علينا كيفية تصنيف المعلومات. من السهل جدا أن ننظر إلى الماضي أو حتى إلى ثقافات أخرى في الحاضر ونفرض عليها أنظمتنا التصنيفية.
وعندما نفعل ذلك دون وعي، نحن لا نتعلم شيئا جديدا،
بل نحن فقط نعيد إنتاج أفكارنا المسبقة ونغلفها بغطاء من المعرفة الزائفة.
قبل أن نختتم، أود أن نترك المستمعين مع هذه الفكرة الاستفزازية. رأينا للتو كيف أن افتراضاً ثقافياً واحداً حول كلمة واحدة تتعلق بالتصنيف الاجتماعي استطاع أن يطمس المعنى الحقيقي لآية كاملة
ويغير مسار استخدامها الأخلاقي لآلاف السنين.
بالضبط، لنتخيل حجم المعلومات التي تتدفق إلينا يومياً: التقارير الإخبارية، الأبحاث العلمية،
الدراسات الثقافية وحتى ما نقرأه على وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم، كم عدد الحقائق التي نتعامل معها كمسلمات قاطعة، بينما نحن في الواقع نسيء فهمها تماماً لأننا نقرأها من خلال عدسة تحيزاتنا الخاصة.
هذا هو السؤال، هل نحن حقاً نفهم العالم كما هو؟ أم أننا بارعون فقط في إعادة كتابة كل شيء ليطابق مقاس صناديقنا الحديثة؟ نترككم للتفكير في هذا، وشكراً لمرافقتنا في هذا البحث المعمق.